لأننا نعيش في زمن العلم والتقنية، في زمن فتح الله سبحانه وتعالى فيه على الإنسان من مغاليق الكون ما لم يفتح من قبل، ففتن الناس بالعلم ومعطياته فتنة كبيرة، ويطالبون بالدليل العلمي في كل قضية من القضايا، سواء كانت هذه القضية من القضايا الغيبية أو من القضايا التي تقع تحت حس الإنسان وإدراكه. وقلنا أن الغيب المطلق لا يمكن للإنسان أن يصل إليه بعقله المحدود ولا بقدرات حسه المحدودة أبدا، والإنسان محتاج في ذلك إلى بيان من الله سبحانه وتعالى، وإلى بيان من رسوله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربنا تبارك وتعالى معلما للبشرية وهاديا لها، وجعله موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. لذلك قال عنه ربنا تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وإذا أثبتنا للعالم المادي الذي نعيش فيه اليوم صدق كل إشارة علمية جاءت في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لزاما على كل عاقل وكل منصف أن يتقبل القضايا الغيبية التي جاءت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أقواله قبولا تسليميا، لأنه كان صادقا في كل ما يقول، كان معروفا حتى من قبل بعثته الشريفة بأنه الصادق الأمين. من الإشارات العلمية المعجزة في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. وعجب علماء الحديث من هذا الحديث الذي استغربه كثير منهم على الرغم من صحة سنده، لكنه سابق لمفاهيم البشر بمئات من السنين، بأكثر من 1400 سنة. من كان يتصور أن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا؟ لا يمكن للعقل البشري أن يتقبل هذه القضية. فالماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن للماء والنار أن يلتقيا تحت قيعان كل المحيطات وأعداد من البحار؟ للماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. لذلك يعني أهمل كثير من علماء الحديث هذا الحديث النبوي الشريف الذي جاء العلم في قمة من قممه ليؤكد على دقته العلمية المطلقة وعلى صحته العلمية المطلقة. والحديث جاء أصلا في النهو عن اللهو، يعني قال أن البحر خطير فلا يجوز أن يركبه الإنسان إلا لعمل جاد، للحج أو للعمرة، لحاج أو معتمر، للجهاد في سبيل الله لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، وسبب: فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد للناس جميعا أن ركوب البحر هو من المخاطرة التي لا يجوز القيام بها إلا لعمل جاد. ليس معنى هذا أن ننهى عن صيد البحر أبدا، هذا من الأعمال الجادة، لا ينهى ذلك عن الترفيه البريء، ولكن ينهى عن اللهو الذي فيه خروج على حدود الله ومعاصي لله سبحانه وتعالى. الأمريكان لهم يعني برنامج تلفازي يسمى قارب الحب، يرتكب على ظهره كل الموبقات التي لا يرضاها الله سبحانه وتعالى، وهم في عرض البحر، فيحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم من مثل هذه السيئات التي قد تعرض الناس لعقاب الله وعقاب البحر. فقال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث المعجز: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى أعماق البحار والمحيطات حتى يقول لنا هذا الحديث. لم يكن أحد في زمانه يعلم بهذه الحقيقة التي أثبتها العلم مؤخرا. ولذلك يعجب الإنسان لماذا أنطقه ربنا تبارك وتعالى هذا الحديث. أنطقه لأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية المبهرة، فيشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ونحن في زمن يتعرض فيه شخص الرسول صلى الله عليه وسلم لهجوم كثير من الكفار والمشركين من مختلف المناحي والمشاري، وكل قوى الشر في العالم تتعاون الآن على إهانة هذا الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم الذي جعله ربنا تبارك وتعالى مثلا أعلى للبشرية، وإماما للمتقين، وإماما للأنبياء والمرسلين، وإماما للمهتدين صلى الله عليه وسلم. لاحظ العلماء بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أن أمواج البحر تلقي على الشواطئ كثيرا من الثروات المعدنية، بعض كرات المنغنيز، بعض كرات الحديد، بعض كرات النحاس. وبعد الحرب العالمية الثانية كانت الحضارة المادية المعاصرة قد استنزفت كثيرا من ثروات اليابسة، فاتجه العلماء إلى قيعان البحار والمحيطات بحثا عن بعض الثروات المعدنية. ففوجئ العلماء بأن كل محيطات الأرض قائمة على خسوف أرضية عميقة، تمتد هذه الخسوف لتحيط بالأرض إحاطة كاملة في شبكة من الصدوع تتراوح أطوالها أو تتجاوز أطوالها 64 ألف كيلومتر، بأعماق تتراوح بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. هذه الشبكة أقسم بها ربنا تبارك وتعالى في سورة الطارق، وهو تعالى غني عن القسم لعباده، فقال: والأرض ذات الصدع. هذه الصدوع الأرضية المتصلة التي تشكل صدعا واحدا يشبهها العلماء باللحام على كرة التنس، خطوط متصلة وإن اختلفت اتجاهاتها فكأنها صدع واحد، وأن هذه الصدوع عميقة تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر، فتخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل وتصل إلى نطاق يسميه العلماء باسم نطاق الضعف الأرضي. هذا النطاق توجد فيه الصخور في حالة شبه مصاهرة، لدنة عالية الكثافة، عالية اللزوجة، فتندفع هذه الصهارة، هذه الصخور المصاهرة تندفع بملايين الأطنان لتسجر قيعان كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها، بما في ذلك المحيط المتجمد الشمالي والمحيط المتجمد الجنوبي. تندفع الصهارة عبر هذه الخسوف الأرضية، فتدفع بجانبي المحيط يمنة ويسرة في ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات أو سي فلور سبريدينج. هذه الظاهرة تجعل الثورات البركانية في أعماق المحيطات أعنف بكثير من الثورات الأرضية على اليابسة، وهذه الثورة البركانية تحت الماء يعني هي من أكثر الظواهر الأرضية إبهارا لعلماء اليوم. تندفع الصهارة بملايين الأطنان في درجة حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، تبخر ما يتصل بها من ماء، يرتفع بخار الماء، يجد طبقات باردة يتكثف عندها يعود، يبرد هذه الصهارة قليلا فتندفع كمية جديدة من الصهارة في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية، فتؤجج هذه العملية باستمرار، فيلتقي الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها كالبحر الأحمر. يتلتقي الأضداد للماء على كثرته، يستطيع أن يطفئ جذوة هذه النيران، ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. هذه الظاهرة أبهرت علماء عصرنا إبهارا شديدا، أبهرت كل العلماء أن يلتقي الماء والنيران فوق قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها، للماء الذي يغطي أكثر من ثلاث أربع أو ما يقارب ثلاث أربع مساحة الأرض ككل، أكثر من 71% من مساحة الكرة الأرضية مغطى بالماء، متوسط عمق الماء في المحيطات 4 كيلومترات، في محيط كالمحيط الهادي يصل أعماق المحيط إلى أكثر من 11 كيلومتر في خسوف ماريانا في شرق الفلبين تصل الأعماق إلى أكثر من 11 كيلومتر. لكم أن تتخيلوا كم هذا الماء، أكثر من 1000 مليون كيلومتر مكعب من الماء، هذا لا يستطيع أن يطفئ جذوة ثورة البراكين فوق قيعان البحار والمحيطات بالكامل، ولا ثورة هذه البراكين التي تندفع فيها صهارة بملايين الأطنان في درجات حرارة تتعدى 1000 درجة مئوية تستطيع أن تبخر هذا الماء بالكامل. هذا الاتزان من أعظم ظواهر الأرض إبهاراً لعلماء اليوم، يتحدث عنه العلماء تحت مسمى الثورات البركانية فوق قيعان المحيطات الأرضية أو بعض المحيطات وبعض البحار. هذه الثورات البركانية الآن تفوق أي ثورة بركانية على اليابسة بمراحل كثيرة. هذه الظاهرة تؤدي إلى حقيقة كونية مبهرة، مؤداها أن قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها كالبحر الأحمر مسجر تسجيرا حقيقيا بكميات هائلة من الطفوح البركانية التي لا تستطيع كم المياه في كل المحيطات الأرضية وفي أعداد من بحارها، كم المياه المتدفقة من الأنهار إلى هذه المحيطات، لا يستطيع كل ذلك أن يطفئ جذوة هذه النيران أبدا، فيبقى قيعان كل محيطات الأرض وقيعان أعداد من بحارها مسجرا تسجيرا حقيقيا بالنيران. في اللغة العربية سجر التنور يعني أوقد عليه حتى أحماه، وجاء منها لفظة السجارة. الرسول صلى الله عليه وسلم كما أشرنا قبل الفاصل لم يثبت في تاريخه الشريف أنه ركب البحر مرة واحدة فضلا عن الغوص إلى أعماق البحار والمحيطات. من الذي أنطقه بهذه الحقيقة العلمية غير الله الخالق سبحانه وتعالى، الذي قال في مطلع سورة الطور قسما بالبحر المسجور، قال والطور وكتاب مسطور، الطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. العرب حينما سمعوا هذه الآية الكريمة لم يستطيعوا استيعابها، فقالوا أو أولها بعضهم إلى أنها في الآخرة إسنادا إلى آية كريمة في سورة التكوير يقول فيها ربنا تبارك وتعالى وإذا البحار سجرت. ولكن القسم في سورة التكوير كله في المستقبل، كله يشير إلى الآخرة، أما القسم في مطلع سورة الطور كله بأمور واقعة في حياتنا. الطور جبل قائم في جزيرة سيناء، كتاب مسطور القرآن الكريم في رق منشور صحائفه الأولى، البيت المعمور في السماء السابعة، البيت المعمور في السماء السابعة والبحر والسقف المرفوع في السماء الدنيا، كل هذه أمور قائمة في حياتنا، فلا بد وأن يكون البحر المسجور أمرا قائما في حياتنا. لم يستطع العلم المكتسب أن يثبت ذلك إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين، لذلك أقسم ربنا تبارك وتعالى وهو الغني عن القسم بهذه الظاهرة فقال والبحر المسجور، وجاء سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم ليؤكد على هذا المعنى أو يشرحه لنا فقال لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويعجب الناس كيف يمكن أن يكون تحت النار بحرا، ولكن العلم يؤكد لنا الآن على أن نطاق الضعف الأرضي الذي تنبثق منه كل الثورات البركانية على اليابسة وتحت الماء بملايين الأطنان، هذا النطاق يحتوي كما كبيرا من بخار الماء، إما متحدا اتحادا كيميائيا ببعض المركبات أو موجودا بهيئة بخار ماء. ويؤكد ذلك على أن أغلب ما تصاعد بفوهات البراكين التي تحدث على اليابسة أغرب ما تصاعد منها هو بخار الماء. أكثر من 70% من الغازات والأبخرة المنبثقة من فوات البراكين التي تثور على اليابسة بخار الماء. وبحسبة رياضية بسيطة يعني كم فوهة بركانية على سطح الأرض، معدل ما أو معدل فورة كل فوهة كم يعني كل كم سنة تفور، متوسط ما يخرج منها من مع كل ثورة بركانية، وصل العلماء إلى حقيقة ذكرها القرآن الكريم مؤداها أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، فقال عز من قائل والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. العلم المكتسب الآن يقول لنا أن الأرض قد حباها ربنا تبارك وتعالى بألف 1400 مليون كيلو متر مكعب من الماء، وأن هذا الماء احترى العلماء منذ القدم من أين جاء، ووضعت فروض ونظريات كثيرة لتفسير نشأة الماء على الأرض فشلت كلها، وبقي تصور واحد لم يصل إليه العلماء إلا في في أواخر القرن العشرين أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض، فقال عز من قائل: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وكلمة الدحو كلمة عربية فصحى معناها المد والبسط والإلقاء، وهي تعبير مجمل دقيق لثورة البركان، لأن البركان حينما يفور يلقي بحممه وغازاته وأبخرته، فينتشر مساحة المخروط البركاني انتشارا أفقيا. والعلم الآن يؤكد لنا على أن هكذا نشأت اليابسة على سطح الكرة الأرضية بعد أن غمرتها المياه غمرا كاملا. أغلب رجال الإعلام الآن يحذروننا من أن المعارك القادمة ستكون على الماء، لأن كم الماء على الأرض محدود، وأن البشر يتزايدون في الأعداد باستمرار، فلا بد وأن يقتتل الناس على الماء. ولكن هذه الإشارات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة تؤكد لنا على أن الذي أخرج الماء أصلا من داخل الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، قادر على أن يخرج لنا مزيدا من الماء، وأن هذا الماء موجود في نطاق الضعف الأرضي بكميات تفوق ما على سطح الأرض بعشرات المرات، إن لم يكن بمئات المرات. فلا يقتتل الناس على الماء، لأن الماء من الرزق، والرزق من الله سبحانه وتعالى، والذي يطلب من الله لا يطلب بمعصية ولكنه يطلب بطاعة. لذلك شرع لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء، وأكد لنا على أن الماء من الرزق، وأن الرزق من الله سبحانه وتعالى، وكل شيء من الله سبحانه وتعالى لا يطلب إلا بطاعة، ولذلك سن لنا صلاة الاستسقاء. من هنا تأتي ومضة الإعجاز العلمي في هذا الحديث النبوي الشريف الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد على صدق هذه الإشارة النبوية الكريمة التي لم تعرف إلا في أواخر الستينيات أوائل السبعينيات من القرن العشرين، حينما أدرك العلماء أن كل محيطات الأرض قد تكونت بخسوف أرضية عميقة، وأن هذه الخسوف الأرضية تندفع منها الصهارة بملايين الأطنان، فيبدأ بحر طولي كالبحر الأحمر، ويظل اندفاع الصهارة في هذا البحر الطولي يوسع من قاعه باستمرار في ظاهرة يسميها العلماء ظاهرة اتساع قيعان البحار والمحيطات أو Sea Floor Spreading. هذه الظاهرة تؤدي إلى حقيقة كونية مبهرة. هذه الحقيقة يقول عنها العلماء الآن أن كل محيطات الأرض بما في ذلك المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي وأعداد من بحار الأرض كالبحر الأحمر قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بملايين الأطنان من للنفاعات البركانية، من الثورات البركانية، من الحمم البركانية، من الصهارة الصخرية التي تؤجج قيعان كل هذه البحار، وتجعل تحت البحر نارا وتجعل تحت النار بحرا. ولا نملك حيال ذلك إلا أن نقول: صدقت يا سيدي يا رسول الله، يا من لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، يا من لم يسأل أحد من معاصريه عن هذه الحقيقة التي لم يكن ممكنا لأحد من الخلق أن يفكر فيها مجرد تفكير، فضلا عن السؤال عن حقيقتها. لذلك نقول أن هذه الإشارة التي جاءت في الأصل نهيا عن اللهو العابث بمعاصي الله في وسط البحار والمحيطات، تحذيرا من مخاطر ذلك، ولكنها تبقى من الناحية العلمية شهادة لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بأنه ما كان ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، تشهد له بالنبوة وبالرسالة، تشهد له بالصدق في كل ما قاله من الأمور الغيبية. وإلى اللقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد رسول الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله.